الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الأربعاء 18 من شهر رجب لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، عضو هيئة التدريس وعضو اللجنة لمناصحة الفئة الضالة، وذلك في محاضرة بعنوان طالب العلم بين الترتيب والفوضوية، وذلك ضمن اللقاءات السلفية المغربية والتي تأتيكم عبر شبكة الإمام البربهاري حرسها الله وبارك الله فيها. ويسرنا أن نرحب بالشيخ، كما ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي المباشر. وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان شيخنا، وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي. الله ينقله من هنا للطيبة الطيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سمعتم موضوع هذه الكويتة يدور حول ضرورة ترتيب طالب العلم في رحلته في طلب العلم. المعلومة أيها الأحبة، فضل العلم وفضل طلبه وفضل مجالسه وفضل أهله. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباد العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها. ولذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه زيادة في العلم فقال: وقل رب زدني علما. ولما كان هذا شأن العلم وهذا شأن أهله، كان لا بد من العناية الفائقة به، وأن يرتب طالب العلم وقته، وأن يرتب كذلك طالب العلم طريقته في طلب هذا العلم. ولكون العلم عبادة من العبادات، لا بد أولا من تحقيق شرط قبول العبد فيه، ألا وهما أن يطلب طالب العلم العلم خالصا لوجه الله عز وجل، لا جاه ولا سمعة ولا جاه ولا منصب ولا مكانة ولا دنيا. وهذا من أعظم الشروط التي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا به. ويتأكدوا هذا الشرط علم لكثرة المغريات التي تغري طالب العلم في حال طلبه العلم حتى تصرف نيته عن النية الصالحة الخالصة. فالجاه ينتظر طالب العلم والشرف ينتظر طالب العلم وتصدر المجالس ينتظر طالب العلم والدنيا تنتظر طالب العلم وثواب الناس وخضوعهم ينتظر طالب العلم. ولذلك لا بد أن يتنبه طالب العلم أولا للنية فيجعل نية طلب العلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينصرف قلب طالب العلم للدنيا، حذره أن يكون علمه لغير الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به دنيا حرم الله عليه عرف الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم قارئ للقرآن فجاء الله به فسأله قال يا ربي قرأت القرآن وعلمته فيك وطلبت العلم وعلمته فيك، فقال الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قال وقد جاء وطلبت العلم ليقال عالم وقد قيل ثم أمر به فسعب على وجه حتى وجهه في النار. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان سلطا على غنم يفسد لها من حب المرء الشرف والمال دينه. فالطالب كثير يا طالب العلم والمغريات كثيرة يا طالب، فتنبه أن تزل قدمك فتخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يكون علمك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفهم فيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لا بد أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصبر نفسك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن تتعلم معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تحرص أن تكون في منهجك وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته، ولا سيما في زمان الغربة، فكلما بعد الزمان عنه صلى الله عليه وسلم عرفنا لا نجاة لمن جاء بعده إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أمره فقال من عمل عملا عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. والمحدثات في العلم كثيرة، فإن المدارس الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام 73 مدرسة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أو قال من كانت على مثل ما هي وأصحابي. فقبل أن تبدأ يا طالب العلم طلب العلم لا بد أن تضع قدمك في الموضع الذي وضعها صلى الله عليه وسلم فيه إلى زيادة والإحسان، وإياك أن تصرفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الصوارف، إما التقليد أو الهوى الدعوة. فإن الصوارف كثيرة منها التقليد واتباع الآباء والأجداد والمشايخ من ذلك الهوى أو التعصب، أو نسأل الله العافية اتباع علماء السوء، فإن هذا من أعظم الصوارف التي تضرب طالب العلم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر يا طالب العلم من أن تصرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقه وسالك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له بعث من كان شوية أعمى. كذلك يا طالب العلم لا بد أن تسير في طلبك للعلم كما سار السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا بد من ترتيب أمورك في طلب العلم، لا بد أن تبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح، تبدأ بالأفضل ثم ما جاء بعده، فتبدأ بالصحيح المعتقد أولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريقة المتكلمين، ثم بقية أركان الإسلام، ثم بقية شعب الإيمان. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلم إلى قسمين، قالوا من العلم ما فرض كفاية، لا يجوز للبالغ المسلم العاقل أن يتركه أبدا أو جهله، ومنهم ما هو فرض كفاية، فلا ينبغي لطالب العلم أن ينتقل من فروض الأعيان إلى فروض كفاية قبل أن يتقنها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله كل ما وجب عليك اعتقاده أو وجب عليك قوله أو وجب عليك فعله أو وجب عليك تركه يجب عليك أن تتعلمه، ثم إذا زدت فهو من فروض الكفاية، وكلما زدت علما وكلما زدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يخط طالب العلم له طريقة يوافق فيها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يخط طالب العلم نفسه طريقة يوافق فيها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم المعتقد، حيث مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فإذا أثقل طالب العلم هذه القضية، إذا أثقل طالب العلم هذه القضية التوحيد وبيانه ومعرفته، انتقل بعد هذا إلى بقية أركان الإيمان، فإذا أثقلها بأدلتها انتقل إلى بقية المعتقد، ثم إلى أركان الإسلام ركن ركنا، حتى يصل إلى آخر شعبة من شعب الإيمان. وهكذا يكون طالب أصفى نفسه، طالب العلم قد أصفى نفسه، فيسير خطوة خطوة بخطوة ثابتة، لا كما هو حال بعض طلاب العلم يتصيد العلم تصيدا، يأخذ من هنا شاردة ومن هنا شاردة دون أن يؤصل نفسه، ودون أن يبدأ بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي على قوم الكتاب، فليكن أول ما دعوا شاء الله إلى الله، فإذا عرفوا الله فإذا شهدوا فأخبروا من القرآن خلفة اليوم والليلة. وهكذا الواجب على طالب أن يؤصل نفسه وأن يتدرج في العلم وأن يصبر، فلا بد من الصبر ولا بد من سعة الصدر ولا بد من المجاهدة النفسي ولا بد من كبح جماحها، وإلا فلن تطلق على طلب. قديما قالوا أعطي العلم كله تعطيك بعضه. أما ما نشاهد اليوم الأسف الشديد مع طلاب العلم والمشتغلين به من ترك التحصيل الشرعي أو ترك لدراسة العلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاشتغال بأمور ليست لهم، يتركون ما أوجب الله عز وجل عليهم ويشتغلون بما لم يوجبه الله عز وجل عليهم، هذا خطأ. وهؤلاء حريصهم عليهم كما قال صاحب المثل، بار قاطع بأمه بار بخالتي، قاطع بأمه بار بخالتي، وهذا خطأ. يجب عليك أن تبر أمك أول ثم الأقرب والأقرب وهكذا. تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على ما فرض الله عز وجل عليك، ثم بعد هذا تتدرج في العلم تدرجا. ومن أفضل كتب الجامع في العلم حفظكم الله كتاب ابن عبد البر المالكي رحمه الله، جامع بيان العلم وفضله، فإن هذا من أعظم الكتب التي جمعت آثار السلف الصالح رحمهم الله في المنهجية في طلب العلم. هناك كتب كثيرة صغيرة فيها منهجية في طلب العلم، لا بد لطالب العلم حفظكم الله ورعاكم أن يسير عليها وأن يترك يعني هذه الفوضى الموجودة عند بعض طلاب العلم من أخذ من هنا وهناك دون تفصيل شرعي. هذا ما يسر الله عز وجل إلقاءه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني ولكم في دينه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه الكلمة الطيبة النافعة إن شاء الله. شيخنا نستأذن شيخنا نستأذن في طرح بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
يا رسول
الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هناك سؤال، سائل يقول: المعانقة عند القدوم من السفر، من الذي يبدأ بها، هل المسافر أم المقيم؟
المعانقة مفاعلة، والمفاعلة اشتراك حضركم الله في الفعل. بدأ المسافر ولا بدأ المقيم؟ كل واحد، لأنها مفاعلة.
جزاكم الله خير. سؤال آخر، يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو، هل يصح هذا القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرف حديث مرفوع عن النبي
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سائل آخر يقول: هل يجوز صلاة المرأة بالجلباب المزركش؟
نعم، ما دام في بيتها لا بأس.
جزاك الله خير. سائل يقول أنه يبيع نوع من أنواع العصير، وهذا العصير يزيد فيه مواد غير طبيعية، منها ملون ونكهة ومادة مخترة لهذا العصير، هل في هذا البيع محظور شرعي؟ وجزاكم الله خير.
أما إضافة المواد الكيماوية المتلونة، فإذا كان هذا في عرف الناس كما هو في الحصائد نشريها في السوق، فهذا لا بأس به، ما لم يعتقد ضرره. أما المواد المخدرة فهذا محرم، نعوذ بالله من ذلك. يأكل كثير وقليل حرام. وأما غش المسلمين فلا يجوز، نعوذ بالله من ذلك. وغشنا فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائلة تقول: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوة زوجته بيده وبعدها يجامعها؟
يدي أم بيدها؟
بيده هو.
لا ينبغي له فعل هذا، لا ينبغي له، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أباح الله له زوجته إلا موضعا واحدا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهناك سائلة تقول أن من العلماء من يقول أنه واجب على المرأة في لباسها الشرعي الجمع بين الآيتين، آية الجلباب وهي قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وآية الجلباب وآية والخمار وهي قوله آية الجلباب وهي قوله تعالى: وليدنين عليهن من جلابيبهن، وآية الخمار وهي قوله تعالى: ويضربن عليهن بخمورهن. فتقول أي أن تضع الخمار تحت الجلباب المفتوح. بارك الله فيك شيخنا. أي أن تضع الخمار تحت الجلباب المفتوح من الأمام. ولكن الإشكال الحاصل أنه لدينا هنا في المغرب جلباب المرأة غير مفتوح من الأمام، فهل رغم أنه غير مفتوح يبقى الحكم هو الحكم في وجوب وضعها الخمار تحت الجلباب، أم أنها تستغني عنه لأن العلة انتفت وهي الفتحة في الأمام؟ وكذلك في صلاتها، هل يجب عليها وضعها الخمار مع الجلباب للصلاة؟ وجزاكم الله خير.
الأحكام عند الفقهاء حفظكم الله ورعاكم تدور مع علتها وجودا وعدما، فالقصد من الجلباب والخمار أن تستر المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فأي لباس يتحقق به هذا، أعني ستر المرأة سائر جسدها بلباس لا يلفت الأنظار، ليس بلباس شهرة ولا يلفت الأنظار إليها، ليس بضيق ولا بصفيق بمعنى خفيف، فهذا لباس شرعي سواء لبست الجلباب المغربي أم الجلباب السعودي. ولا شك أن الأنصاريات رضي الله عنهن هن قدوة المؤمنات، حيث عمدن إلى ثياب سود فاعتذرن بها حتى كنا كالغربان. لا شك أن هذه سنة الأنصاريات رضي الله عنهن والصالحات كلهن، لكن لو أن المرأة تصد نفسها بلباس غير أسد وهذا جائز لما تصد بذلك، المهم أن تستر نفسها وتسدها ومن الصلاة إلا وجهها وكفيها. فلا ينبغي أن يشدد الإنسان ولا يشدد الله عز وجل عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أخ سلفي له والدة تبيع الدخان والسجائر ولها مداخل أخرى، لكن الدخل الأكبر هو من السجائر. هذا الأخ عندما يذهب عندها يمتنع عن الأكل والشرب، وهذا يغضبها، فماذا يعمل؟ وجزاكم الله خير.
إن كان امتناعه عن الأكل والشرب من أجل أن ترجع عن هذه المصيبة التي هي فيها فلا بأس بذلك، امتنع مرة ومرتين. أما إن كان من أجل الحرام والحذر مخطئ، لأن هذه المرأة عندها مداخل أخرى فمالها مختلط، والمال وإن كان حراما عليها إلا أنه حلال لوالدها.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نود منكم أن تبينوا لنا حال بعض المشايخ مع العلم.
هذه لا أدخل في هذا الباب، لا أعرف حفظكم الله.
جزاكم الله خير.
هذا الباب لا أعرف جولاني لست من أهلي حفظكم الله.
بارك الله فيكم. سائلة تقول أنها تكون في صلاة فيشغلها ابنها عن الصلاة، فيشغلها ابنها عن الصلاة إما لقضاء حاجته أو غيره، ذلك فتنقطع عن الصلاة، ماذا عليها في هذه الحالة؟
إذا خرج المصلي لحاجة من صلاته وجد عليه أن يصلي صلاته من جديد يبدأ صلاته من جديد، لا يتم صلاته من يجب عليه يبدأ صلاته من جديد. إذا قطع صلاته ابنها وخرجت من الصلاة إذا رجعت يبدأ صلاته من جديد ورش عليه إن شاء الله بالضرورة.
شيخنا عندنا إمام مسجد عند قراءة الفاتحة أثناء الصلاة بدل قراءة صراط يقول صراط بالتاء، فهل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟ وبارك الله فيكم.
على كل حال المخارج وهذا الحروف يعني محمد الشاي والطاء قريبان جدا ببعضهما جدا، فإذا كان في بلد هذا أهله كلهم بهذا الشكل فلا بأس بصلاة خلفه، وإن رأيت أن تنصحوه أن يعدل المخارج ولا سيما في الفاتحة فهذا أفضل، وإلا فإن التاء والطاء مخرجهما متقارب جدا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل ما الرد على هذه الشبهة قول بعضهم إن الحاكم بمجرد صدور الكفر منه يجب الخروج عليه، فإن قلنا لهم فرق بين الكفر والكافر والحكم على الفعل والحكم على الشخص، قالوا النبي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تروا كفرا، فاشترط الكفر ولم يشترط كون الحاكم كافر.
هذه شبهة من شبهة الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه حيث كفروه على ذنوب ليست بذنب أصلا، كفروه على أمور ليست بذنب أصلا، ثم كفروا بعده علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها والحكمين وعثمان وصفين، فهي شبهة قديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث وحده، والمؤمن ينظر إلى كل الأحاديث الواردة في المسألة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أن المسلم قد يتلفظ بكلمة الكفر وهو لا يكفر، من ذلك ذلك الحديث العظيم الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح، ذاك الذي قال لأهلي إن لم تبلغوني، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين قائل قولي وبشر قولي وبين عامل العمل وبين العمل، وهذه قاعدة مضطردة، ولولا ذلك لهلك الناس، نسأل الله العافية. فالحاكم حفظكم الله لا يحكم بكفره إلا العلماء الكبار، أما الشباب والجهال تكفيرهم للحاكم أو لغير الحاكم ليس بحجة، لأنهم لا يعرفون المكفرات أصلا، ولذلك هؤلاء الخوارج المتقدمين كفروا عثمان رضي الله عنه بأمور ليس لعل بعضها حسنة من حسناته رضي الله عنه، جمع القرآن مثلا وحماية الحمى حسنة من حسناته، كفروا بذلك. فالعلماء هم الذين يقولون بالتكفير أولا، ثم العلماء والحل والعقد هم الذين ينظرون إلى تعلق الخروج، لا مجرد كفره إذا ثبت كفره يعني مجيزا للخروج عليه، بل لا بد من اجتماع العلماء والأمراء وشيوخ القبائل والتجار والحل العقدي، فإذا اجتمعوا على أن في الخروج عليه مصلحة خرجوا، وإلا لم يخرجوا كما يرى الفساد في بعض الأقطار التي خرج حكامها وعلى حكامها. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا
منطوق الحديث يرد عليهم. والحديث قال صلى الله عليه وسلم يعنى في الحديث قال عبادة ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة، على السمع والطاعة في حل في عسرنا ويسرنا وما شطنا من قواته علينا ولا نبرا إلا أن ترى كفرا بواحا، إذا أمرك الحاكم بالكفر فلا تكفر، وليس معنى هذا أن ترجع عليك، وإلا نقول لكل المسلمين في أوروبا أن يخرجوا على حكامهم، حكامهم كفار، المسلمون في أمريكا يخرجون على حكامهم لأن حكامهم كفار، وهكذا في روسيا وفي الصين، في الصين 25 مليون مسلم وحكامهم كفار، هل يجوز عقلا وشان يخرجوا على حكامهم؟ الجواب لا، لأن في خروجهم على حكامهم ستكون عظيمة جدا. الآخر سؤال؟
بارك الله لا يبقى سؤالين بارك الله فيك. رجل مريض بالكليتين ويصفيهما في جمعية، وهذه الجمعية فيها اختلاط الرجال بالنساء، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ أفتون مأجورين جزاكم الله خير.
على كل عمل تقول الله ما استطعتم، إذا اضطر إلى دخول مكان للعلاج في اختلاط فلا بأس بذلك، فنحن نذهب في اختلاط مضطرين إلى هذا.
شيخنا ما هو السن الذي يمنع الصبي من الدخول على النساء الأجانب؟
في الحقيقة هو البلوغ، ولكن لو منع الطفل المميز من باب سد الذرائع لكان أولى، والطفل المميز ليس له سن في الحقيقة، يختلف باختلاف البيئات والقبائل والناس، فبعض الأطفال ابن 7 سنين وعنده مميز لأنه يفهم ويحضر للمشاعر ويصفهن للرجال، فهذا لو طال عمره سبع سنين يجب ان يمنع النساء. اما البحث فقد يقضي الى عشر سنوات الى عشر عام فلا يظل النساء ولا يقع بهن ولا ينقل وصلهن الى الرجال فهذا لا يمنع النساء.
جزاكم الله خير. هل يجوز للمرأة العجوز أن تسافر بغير محرم؟
لا يجوز حضرتك النص عام في العجوز وفي غيرها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي جهودكم.
حياكم الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الأربعاء 18 من شهر رجب لعام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل عضو هيئة التدريس وعضو اللجنة لمناصحة الفئة الضالة وذلك في محاضرة بعنوان طالب العلم بين الترتيب والفوضوية وذلك ضمن اللقاءات السلفية المغربية والتي تأتيكم عبر شبكة الإمام البربهاري حرسها الله وبارك الله فيها. ويسرنا أن نرحب بالشيخ كما ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي المباشر. وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسان شيخنا وأن ينفعنا بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي الله ينقله من هنا للطيب والطيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سمعتم موقعها هذه الكويتة يدور حول ضرورة ترتيب طالب العلم في رحلته في طلب العلم. المعلومة أيها الأحبة فضل العلم وفضل طلبه وفضل مجالسه وأهله. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل ويحب أهلها. ولذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه زيادة في العلم فقال وقل رب زدني علما. ولما كان هذا شأن العلم وهذا شأن أهله كان لابد من العناية الفائقة به وأن يرتب طالب العلم وقته وأن يرتب كذلك طالب العلم طريقته في طلب هذا العلم. ولكون العلم عبادة من العبادات لا بد أولا من تحقيق شرط قبول العهد فيه، ألا وهما أن يطلب طالب العلم العلم خالصا لوجه الله عز وجل، لا جاه ولا سمعة ولا جاه ولا منصب ولا مكانة ولا دنيا. وهذا من أعظم الشروط التي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا به، ويتأكد هذا الشرط العلم لكثرة المغريات التي تغري طالب العلم في حال طلبه العلم حتى تصرف نيته عن النية الصالحة الخالصة. فالجاه ينتظر طالب العلم، والشرف ينتظر طالب العلم، وتصدر المجالس ينتظر طالب العلم، والدنيا تنتظر طالب العلم، وثواب الناس وخضوعهم ينتظر طالب العلم. ولذلك لا بد أن يتنبع طالب العلم أولا للنية، فيجعل نية طلب العلم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينصرف قلب طالب العلم للدنيا، حذره أن يكون علمه لغير الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به دنيا حرم الله عليه عرف الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم قارئ للقرآن فجاء الله به فسأله قال: يا ربي قرأت القرآن وعلمته فيك، وطلبت العلم وعلمته فيك. فقال الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد جاء، وطلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم أمر به فسعب على وجهه وجهه في النار. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان سلطا على غنم يفسد لها من حب المرء الشرف والمال دينه. فالطالب كثير يا طالب العلم، والمغريات كثيرة يا طالب، فتنبه أن تزل قدمك فتخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يكون علمك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لا بد أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصبر نفسك على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن تتعلم معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تحرص أن تكون في منهجك وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته، ولا سيما في زمان الغربة، فكلما بعد الزمان عنه صلى الله عليه وسلم عرفنا لا نجاة لمن جاء بعده إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم خلف أمره فقال: من عمل عملا عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. والمحدثات في العلم كثيرة، فإن المدارس الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام 73 مدرسة كما قال صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمة ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أو قال من كانت على مثل ما هي وأصحابي. فقبل أن تبدأ يا طالب العلم بطلب العلم لا بد أن تضع قدمك في الموضع الذي وضعها صلى الله عليه وسلم فيه إلى زيادة والإحسان، وإياك أن تصيبك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته الصوارف، إما التقليد أو الهوى شهوة. فإن الصوارف كثيرة، منها التقليد واتباع الآباء والأجداد والمشايخ، من ذلك الهوى أو التعصب، أو نسأل الله العافية اتباع علماء السوء، فإن هذا من أعظم الصوارف التي تضرب طالب العلم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر يا طالب العلم من أن تصرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طريقة وسالك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له بعثا ضنكا شوية أعمى. كذلك يا طالب العلم لا بد أن تسير في طلبك للعلم كما سار السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا بد من ترتيب أمورك في طلب العلم، لا بد أن تبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح، تبدأ بالأفضل ثم ما جاء بعده، فتبدأ بالصحيح المعتقد أولا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريقة المتكلمين، ثم بقية أركان الإسلام، ثم بقية شعب الإيمان وأكثر. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلم إلى قسمين، قالوا من العلم ما فرض كفاية لا يجوز للبالغ المسلم العاقل أن يتركه أبدا أو جهله، ومنهم ما هو فرض كفاية، فلا ينبغي لطالب العلم أن ينتقل من فروض الأعيان إلى فروض كفاية قبل أن يتقنها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله كل ما وجب عليك اعتقاده أو وجب عليك قوله أو وجب عليك فعله أو وجب عليك تركه يجب عليك أن تتعلمه، ثم إذا زدت فهو من فروض الكفاية، وكلما زدت علما وكلما زدت إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يخط طالب العلم له طريقة يوافق فيها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يخط طالب العلم لنفسه طريقة يوافق فيها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم المعتقد، حيث مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فإذا أثقل طالب العلم هذه القضية، التوحيد وبيانه ومعرفته، انتقل بعد هذا إلى بقية أركان الإيمان، فإذا أثقلها بأدلتها انتقل إلى بقية المعتقد، ثم إلى أركان الإسلام ركنا ركنا، حتى يصل إلى آخر شعبة من شعب الإيمان. وهكذا يكون طالب العلم قد أصفى نفسه، فيسير خطوة خطوة بخطى ثابتة، لا كما هو حال بعض طلاب العلم يتصيد العلم تصيدا، يأخذ من هنا شاردة ومن هنا شاردة دون أن يؤصف نفسه، ودون أن يبدأ بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي على قوم الكتاب، فليكن أول ما دعون شاك الله إلا الله، فإذا عرفوا الله فإذا شهدوا فأخبروا من القرآن خلفة اليوم والليلة. وهكذا الواجب على طالب العلم أن يؤصل نفسه وأن يتدرج في العلم ويصبر، فلا بد من الصبر ولا بد من سعة الصدر ولا بد من مجاهدة النفس ولا بد من كبح جماحها وإلا فلم تتحق على طلب قديما قالوا أعطي العلم كله تعطيك بعضه. أما ما نشاهد اليوم الأسف الشديد مع طلاب العلم والمشتغلين به من ترك التحصيل الشرعي أو ترك لدراسة العلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاشتغال بأمور ليست لهم، يتركون ما أوجب الله عز وجل عليهم ويشتغلون بما لم يوجبه الله عز وجل على هذا خطر. وهؤلاء حريصهم عليهم كما قال صاحب المثل: بار قاطع بأمه بار بخالتي، قاطع بأمه بار بخالتي، وهذا خطأ. يجب عليك أن تبر أمك أول ثم الأقرب والأقرب، وهكذا تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر على ما فرض الله عز وجل عليك، ثم بعد هذا تدرج في العلم تدرجا. ومن أفضل كتب الجامع في العلم حفظكم الله كتاب عبد البر المالكي رحمه الله، جامع بيان العلم وفضله، فإن هذا من أعظم الكتب التي جمعت آثار السلف الصالح رحمه الله في المنهجية في طلب العلم. هناك كتب كثيرة صغيرة فيها منهجية في طلب العلم، لا بد لطالب العلم حفظكم الله ورعاكم أن يسير عليها وأن يترك يعني هذه الفوضى الموجودة عند بعض طلاب العلم من أخذ من هنا وهناك دون توصيل شرعي. هذا ما يسأل الله عز وجل إلقاءه، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني ولكم في دينه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه الكلمة الطيبة النافعة إن شاء الله. شيخنا نستأذن في طرح بعض الأسئلة بارك الله فيكم.
يلا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا هناك سؤال، سائل يقول: المعانقة عند القدوم من السفر من الذي يبدأ بها، هل المسافر أم المقيم؟
المعانقة مفاعلة، والمفاعلة اشتراك حضرته الله في الفعل، بدأ المسافر ولا بدأ المقيم، كل واحد لأنها مفاعلة.
جزاكم الله خير. سؤال آخر، يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو، هل يصح هذا القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرف حديث مرفوع عن النبي.
جزاكم الله خير. سائل آخر يقول: هل يجوز صلاة المرأة بالجلباب المزركش؟
نعم، ما دام في بيتها
لا. جزاك الله خير. سائل يقول أنه يبيع نوع من أنواع العصير، وهذا العصير يزيد فيه مواد غير طبيعية، منها ملون ونكهة ومادة مخترة لهذا العصير، هل في هذا البيع محظور شرعي؟ وجزاكم الله خير.
أما إضافة المواد الكيماوية المدونة، فإذا كان هذا في عرف الناس كما هو في الحصائد نشريها في السوق فهذا لا بأس به ما لم يعتقد ضرره، أما المواد المخدرة فهذا محرم أعوذ بالله من ذلك، يأكل قليل كثير وقليل حرام، وأما غش المسلمين فلا يجوز أعوذ بالله من ذلك، وغشنا فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائلة تقول: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوة زوجته بيده وبعدها يجامعها؟
يدي أم بيدها؟
بيده هو،
لا ينبغي له فعل هذا، لا ينبغي له، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم الفروج محافظون إلا على طاجم أو ملكة إيمانا فأنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أباح الله له زوجته إلا موضعا واحدا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. وهناك سائلة تقول أن من العلماء من يقول أنه واجب على المرأة في لباسها الشرعي الجمع بين الآيتين، آية الجلباب وهي قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وآية الجلباب وآية والخمار وهي قوله آية الجلباب وهي قوله تعالى وليدنين عليهن من جلابيبهن، وآية الخمار وهي قوله تعالى وليضربن عليهن بخمورهن. فتقول أي أن تضع الخمار تحت الجلباب المفتوح بارك الله فيك شيخنا، أي أن تضع الخمار تحت الجلباب المفتوح من الأمام. ولكن الإشكال الحاصل أنه لدينا هنا في المغرب جلباب المرأة غير مفتوح من الأمام، فهل رغم أنه غير مفتوح يبقى الحكم هو الحكم في وجوب وضعها الخمار تحت الجلباب، أم أنها تستغني عنه لأن العلة انتفت وهي الفتحة في الأمام؟ وكذلك في صلاتها هل يجب عليها وضعها الخمار مع الجلباب للصلاة؟ وجزاكم الله خير.
الأحكام عند الفقهاء حفظكم الله ورعاكم تدور مع علتها وجودا وعدما، فالقصد من الجلباب والخمار أن تستر المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فأي لباس يتحقق به هذا أعني ستر المرأة سائر جسدها بلباس لا يلفت الأنظار، ليس بلباس شهوت ولا يلفت الأنظار إليها، ليس بضيق ولا بصفيق بمعنى خفيف، فهذا لباس شرعي سواء لبس الجلباب المغربي أم الجلباب السعودي. ولا شك أن الأنصاريات رضي الله عنهن هن قدوة المؤمنات، حيث عمدنا إلى ثياب سود فاعتذرن بها حتى كنا كالغربان، لا شك أن هذه سنة الأنصاريات رضي الله عنهن والصالحات عنهن، لكن لو أن المرأة تصد نفسها بلباس غير أسد وهذا جائز لما سمي ذلك، المهم أن تستر نفسها وتسدها وفي الصلاة إلا وجهها وكفيها. فلا ينبغي أن يشد الله عز وجل عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أخ سلفي له والدة تبيع الدخان والسجائر ولها مداخل أخرى، لكن الدخل الأكبر هو من السجائر. هذا الأخ عندما يذهب عندها يمتنع عن الأكل والشرب وهذا يغضبها، فماذا يعمل؟ وجزاكم الله خير.
إن كان امتناعه عن الأكل والشرب من أجل أن ترجع عن هذه المصيبة التي هي فيها فلا بأس بذلك، امتنع مرة مرتين. أما إن كان من أجل الحرام والحذر مخطي، لأن هذه المرأة عندها مداخل أخرى فمالها مختلط، المال وإن كان حراما عليها إلا أنه حلال لوالدها.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نود منكم أن تبينوا لنا حال بعض المشايخ مع العلم.
هذه لا أدخل في هذا الباب، لا أعرف حفظكم الله.
جزاكم الله خير.
هذا الباب لا أعرف جولاني لست من أهلي حفظكم الله.
بارك الله فيكم. سائلة تقول أنها تكون في صلاة فيشغلها ابنها عن الصلاة، فيشغلها ابنها عن الصلاة إما لقضاء حاجته أو غيره، ذلك فتنقطع عن الصلاة، ماذا عليها في هذه الحالة؟
إذا خرج المصلي بحاجة من صلاته وجد عليه أن يصلي صلاته من جديد يبدأ صلاته من جديد، لا يتم صلاته من جديد يبدأ صلاته من جديد. إذا قطع صلاته ابنها وخرجت من الصلاة إذا رجعت يبدأ صلاته من جديد ومشي عليه إن شاء الله بالضرورة.
شيخنا عندنا إمام مسجد عند قراءة الفاتحة أثناء الصلاة بدل قراءة صراط يقول صراط بالتاء، فهل يجوز صلاة وراء هذا الإمام وبارك الله فيكم؟
على كل حال المخارج وهذا الحروف يعني محاول الشاي والطاق قريبان جدا من بعضهما جدا، فإذا كان في بلد هذا أهله كلهم بهذا الشكل فلا بأس بصلاتهم خلفه، وإن رأيت أن تنصحوه أن يعدل المخارج ولا سيما في الفاتحة فهذا أفضل، وإلا فإن التاء والطاء مخرجهما متقارب جدا.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الرد على هذه الشبهة؟ قول بعضهم إن الحاكم بمجرد صدور الكفر منه يجب الخروج عليه، فإن قلنا لهم فرق بين الكفر والكافر والحكم على الفعل والحكم على الشخص، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا فاشترط الكفر ولم يشترط كون الحاكم كافر.
هذه شبهة من شبه الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه حيث كفروه على ذنوب ليست بذنب أصلا، كفروه على أمور ليست بذنب أصلا، ثم كفروا بعده علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها والحكمين وعثمان وصفين، فهي شبهة قديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث وحده، والمؤمن ينظر إلى كل الأحاديث الواردة في المسألة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أن المسلم قد يتلفظ بكلمة الكفر وهو لا يكفر، من ذلك الحديث العظيم الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطى من شدة الفرح، ذاك الذي قال: يا أهلي إن أذنت فذروني، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين قائل قولي وفسر قولي وبين عامل العمل وبين العمل، وهذه قاعدة مضطردة، ولولا ذلك لهلك الناس نسأل الله العافية. فالحاكم حفظكم الله لا يحكم بكفره إلا العلماء الكبار، أما الشباب والجهال تكفيرهم للحاكم أو لغير الحاكم ليس بحجة، لأنهم لا يعرفون المكفرات أصلا، ولذلك هؤلاء الخوارج المتقدمين كفروا عثمان رضي الله عنه بأمور ليس بل لعل بعضها حسنة من حسناته رضي الله عنه، جمع القرآن مثلا وحماية الحمى حسنة من حسناته، كفروا بذلك. فالعلماء هم الذين يقولون بالتكفير أولا، ثم العلماء والحل والعقد هم الذين ينظرون إلى وقت الأصل الخروج، لا مجرد كفره إذا ثبت كفره يعني مجيزا للخروج عليه، بل لا بد من اجتماع العلماء والأمراء وشيوخ القبائل والتجار والحل العقدي، فإذا اجتمعوا على أن في الخروج عليه مصلحة خرجوا، فإن لم يخرجوا كما يرى الفساد في بعض الأقطار التي خرج حكامها وعلى حكامها. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا
وقوق الحديث يرد عليهم. والحديث قال صلى الله عليه وسلم بايعنا في الحديث قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة على السمع والطاعة في حلنا في عسرنا ويسرنا وما شطنا مقواد علينا ولا نبرا إلا أن ترى كفرا بواحا، إذا أمرك الحاكم بالكفر فلا تكفر، وليس معنى هذا أن تخرج عليك، وإلا نقول لكل المسلمين في أوروبا أن يخرجوا على حكامهم، حكامهم كفار، والمسلمون في أمريكا يخرجون على حكامهم لأن حكامهم كفار، وهكذا في روسيا والصين، في الصين 25 مليون مسلم وحكامهم كفار، هل يجوز عقله وشان يخرجوا على حكامهم؟ الجواب لا، لأن في خروجهم على حكامهم ستكون عظيمة جدا. الآخر سؤال؟
بارك الله لا يبقى سؤالين بارك الله فيك. رجل مريض بالكليتين ويصفيهما في جمعية، وهذه الجمعية فيها اختلاط الرجال بالنساء، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خير.
على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، إذا اضطر إلى دخول مكان للعلاج في اختلاط فلا بأس بذلك، فنحن نذهب في اختلاط مضطرين إلى هذا.
شيخنا ما هو السن الذي يمنع الصبي من الدخول على النساء الأجانب؟
في الحقيقة هو البلوغ، ولكن لو منع الطفل المميز من باب سد الذرائع لكان أولى. والطفل المميز ليس له سن في الحقيقة، يختلف باختلاف البيئات والقبائل والناس. فبعض الأطفال ابن سبع سن وعنده مميز الذي يحضر للنساء ويصفهن للرجال، فهذا لو كان عمره سبع سن يجب أن يمنع النساء. أما بحث قد يصل إلى 10 سنوات 12 عام فلا يظل النساء ولا يبع بهن ولا ينقل وصلهن للرجال، فهذا لا يمنع النساء.
جزاكم الله خير. هل يجوز للمرأة العجوز أن تسافر بغير محرم؟
لا يجوز حضرتك، النص عام في العجوز بغيرها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي جهودكم،
حياكم الله.